الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل كتاب جامع العلوم والحكم، وهذا هو الدرس الأخير في الحديث 50. وصلنا إلى آخر الكتاب، الحديث 50، عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي حسن غريب، وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر، وخرج ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل قال: آخر ما فرقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قال: وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير من فضائل الذكر، ونذكر هاهنا فضل إدامته والإكثار منه. قد أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، ومدح من ذكره، كذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله عز وجل. يهترون يعني يشغفون. وخرجه الترمذي وعنده قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: المستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. والمستهتر أيضا بمعنى المكثر، وهي على خلاف استعمال الناس الآن، يعني استهتر فلان بكذا بمعنى شغف به وأولع به، يعني يكثر منه. الآن الناس يستعملون استهتر أو استهتر بمعنى استخف، لا، هي معناها الأصلي استهتر فلان بكذا بمعنى شغف به وانشغل به، فده معنى إيه؟ المستهترون في ذكر الله، يعني شغفون بذكر الله ولعون بإيه؟ بذكر الله. وروى موسى بن عبيد عن أبي عبد الله القراز عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير بالدف من جمدان، يبدو جاء بمعنى جانبه، إذ استنبه فقال: يا معاذ، أين السابقون؟ فقلت: قد مضوا وتخلف ناس. فقال: يا معاذ، كأنه إيه، سألوا ففهم السابقون يعني اللي مشوا في الأول، يعني على عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأمور يسألهم سؤالا معتادا فيجيبون على ما عرفوا فيبين لهم جوابا جديدا، يعني زي ما أقول لهم: ما أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. يخبرهم المفلس من جاء يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ثم جاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا إلى آخره. يعني فهو يسألهم بعض الأحيان، فالآن هم ماشيين فقال، فيقول له يا معاذ قال أين السابقون؟ فقال السابقون يعني مضوا وسبقوا في أوائل الناس. قال مش المقصود هذا، إنما السابقون في يا معاذ إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله عز وجل، يعني يشغفون به ويداومون عليه. خرجه جعفر الفريابي، قال عندي في الحاشية أخرجه الطبراني وموسى بن عبيدة ضعيف. ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث، فإنه لما سبق الركب وتخلف بعضهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن السابقين على الحقيقة هم الذين يديمون ذكر الله عز وجل ويولعون به، فإن الاستهتار بالشيء هو الولوع به والشغف حتى لا يكاد يفارق ذكره. وهذا على رواة من رواه المستهترون، ورواه بعضهم فقال فيه الذين اهتروا في ذكر الله، وفسر ابن قتيبة الهترة بالسقط في الكلام كما في الحديث المستابان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. تتهاتران يعني كل واحد يدي كلام، زي ما نقول دي مهاترة، فالمهاترة بمعنى الكلام اللي هي الكلام الباطل هنا، تمام. لكن اللي في الحديث المستهترون بمعنى المولعون، تمام. قال والمراد من هذا الحديث من عمر وخرف في ذكر الله وطاعته. ده يعني ابن قتيبة خدها على ايه، على ظاهرها. فلما قال ايش معنى الذين اهتروا في ذكر الله، كأنه قال كبروا يعني حتى خرفوا وهم يعني مولعون بذكر الله. لا يعني يبدو انه ايه المقصود بها ليس مسألة الكبر، وانما المقصود بها ايضا الولوع، حتى يشبه ان يكون يعني ايه زي ما ورد في بعض حديث وان كان ضعيفا اذكروا الله حتى يقولوا ايه عنكم او عنك مجنون او ما شابه ذلك، يعني وهو ضعيف يعني، بس لكن هو يشبه ايه يشبه هذا، كأنه سيولع بالذكر حتى من رآه يظن انه خرف او انه يعني خلاص بيجنن لانه ماشي يتكلم، تمام. فده ايه يبدو المعنى والله اعلم. قال والمراد من هذا الحديث، ده كلام ابن قتيبة، من عمر وخرف في ذكر الله وطاعته. قال والمراد بالمفردين على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه، يعني أصحابه وأقرانه ماتوا، بس لا يبدو المفردين اللي هم تفردوا وفاقوا بذكر الله، فده يقال فلان منفرد بكذا يعني متميز في ايه في هذا الجانب. قال والمراد بالمفردين على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه. وأما على الرواية الأولى فالمراد بالمفردين المتخلين من الناس بذكر الله تعالى، ده تفسير آخر اللي هم انفردوا ليذكروا الله، فتجدهم يهجرون الناس من أجل الإيه؟ لأنهم مولعون بالذكر. قال فالمراد بالمفردين المتخلين من الناس بذكر الله تعالى كذا قال. ويحتمل وهو الأظهر أن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل، وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسي. الانفراد يعني كما تقول فلان متميز أو فلان ممتاز، ممتاز يعني يعني امتاز يعني انفصل عن بقية الناس بالتفوق والارتفاع، ففلان متفرد أو مفرد بمعنى أنه منفرد بتلك الخصلة ومتميز فيها وسابق عن غيره من إيه من عامة الناس. قال وهو الأظهر أن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل، وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسي، إما عن القرن القرن وأصحابه أو عن المخالطة، والله أعلم.
معنى
نعم ها الإيش المحترف. لا شوف المحترف في أصل اللغة من الحرفة، فالمحترف عندهم من يفعل الحرفة، يقولون فلان محترف، يعني انه او فلان يحترف، بمعنى انه ايه يقوم بحرفة. لكن استخدمها المتأخرون في مقابل الهواة، يعني هذا الاستعمال لم يكن معروفا قديما، يعني ما كانش عندهم تلك الألعاب، هي يبدو اشتهرت مع لعبة الكرة، فأصبح المحترف بمعنى المتخصص وكأنه متفرغ لهذا العمل، مثل هؤلاء اللاعبين اللي هم ايه يعني لا عمل له إلا اللعب، فده عمله أو وظيفته، فده يسموه محترف، والآخر اللي هو يعني بيلعب في وقت الفراغ يسموه ايه من الهواة. لكن هذا المصطلح هو جديد مع اللعب الجديدة، وخاصة وبخاصة كرة القدم يعني. لكن المحترف قديما هي من الحرفة، يقال فلان يحترف أو احترف بمعنى اشتغل بالحرفة، فهو محترف بمعنى يقوم بحرفته. ومن هذا المعنى قول عمر ابن عبد العزيز ليلة عرفة عند قرب الإفاضة، قرب الإفاضة يعني قرب المغرب، خلاص هينزلوا إلى إيه؟ إلى مزدلفة. ليس السابق اليوم من سبق بعيره، وإنما السابق من غفر له، لأنهم في يوم عرفة والغفران، فبيقول مش ليس السابق الآن، لأن الناس هتبدأ تنزل ويسرعون، فبيقول لا، ما مش السابق اللي هو جري ولاحق وسبق الناس في النزول من عرفة إلى مزدلفة، لا، السابق اللي هو قد خرج من عرفة وقد غفرت له الذنوب. قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يركع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل. ضعيف، لكن المقصود باللي يرتع زي الحيوان عندما يأتي إلى الحديقة فيها خضرة وفيها كذا، ارتعوا في إيه؟ ارتعوا في رياض الذكر. وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير الله أكبر، والتسبيح سبحان الله، والتهليل لا إله إلا الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. وهو ضعيف، أخرجه أحمد وابن حبان وأسناده ضعيف. وروى أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس مرفوعا اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون إنكم تراؤون، يعني أكثروا من ذكر الله حتى يقول عليكم المنافقون ويعيبونكم بأنكم مراؤون، لأنكم تذكرون الله في كل مكان، يقول لك اصبر مرائي، وأنت ليس في حسك المرأة، وإنما أنت شغوف بالذكر يعني. لكن أيضا ده ضعيف نفس الشيء، أخرجه أبو نعيم وإسناده ضعيف. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا. قيل يا رسول الله ومن الغازي، يعني أفضل من الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر، ويبدو ينكسر السيف، وتخضب دما أي الفارس أو المقاتل، لكان الذاكرون الله عز وجل أفضل منه درجة. قال أيضا عندي أخرجه أحمد والترمذي وأسناده ضعيف. وخرج الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا، وعليكم السلام، أن رجلا سأله فقال أي الجهاد أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال فأي الصائمين أعظمه؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو كل ورسول الله، عندكم كل بس يبدو كل ورسول الله، يعني سألوا عن كل كل عبادة من تلك العبادات، أي الصائمين أفضل أو أعظم، أي المزكين، أي الحجاج، أي المتصدقين، ففي كل الأحوال كان يقول كل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر يا أبا حفص يعني عمر ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. عندي في الحاشية أخرجه أحمد وإسناده ضعيف. وقد خرجه ابن المبارك يعني في الزهد وابن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلة بمعنى. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يعني سواء ده يدل على أنه يذكر الله سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، وهو جالس وهو مضجع وهو نائم. وقال أبو الدرداء الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. وقيل له إن رجلا أعتق 100 نسمة فقال إن 100 نسمة من مال رجل كثير يعني شيء كبير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل، البكرة البكور يعني، أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل. أن أحمل على جياد الخيل يعني أحمل إيه مجاهدين، أن أتبرع بالإيه بخير الخيل أو أجودها وأحمل عليه المقاتلين أو المجاهدين، فكأنه يبين فضل الإيه فضل الذكر. وقال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه، والمشهور وقفه أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم قال موسى عليه السلام النبي يا ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال اذكرني كثيرا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقال الحسن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبه. وقال أحمد ابن أبي الحواري حدثني أبو المخارق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش فقلت من هذا؟ ملك قيل لا، قلت نبي قيل لا، قلت من هو؟ قال هذا رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط. لم يستسب يعني لم يسب أحدا فيسب والديه، أن استسب بمعنى كأنه طلب السب، لأن الهمزة والسين والتاء تفيد الإيه؟ تفيد الطلب. فاستسب لوالديه يعني طلب لهم السب، وطلب السب أن يسب إيه يا أبا الرجل فيسب الرجل أباه كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود قال موسى عليه السلام ربي أي الأعمال أحب إليك أن أعمل به؟ قال تذكرني فلا تنساني. وقال أبو إسحاق عن ميثم بلغني أن موسى عليه السلام قال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. وقال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. ورواه مؤمل عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. قال عندي في الحاشية رواه الطبراني في الصغير وأسناده ضعيف جدا. وخرج الطبراني بهذا الإسناد مرفوعا من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإيمان، وده أيضا ضعيف أخرجه الطبراني. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم. ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله وألا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. قال الربيع ابن أنس عن بعض أصحابه علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. وقال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. قال الذنون: من أشغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله عز وجل. وكان بعض السلف يقول في مناجاته: إذا سأم البطلون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. البطلون يقصد اللي هم أصحاب المعاصي، يعني ده بيعمل معصية يجلس ساعتين ثلاثة أربعة يتعب ويمل مع كونه في معصية، لكن الذاكر لله سبحانه وتعالى يمكن ألا يمل إذا كان محبا لله سبحانه وتعالى. قال أبو جعفر المحولي: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. قد ذكرنا قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضجاعه، وسواء كان على طهارة أو على حدث. وقال مسعر: كانت دواب البحر في البحر تسكن، ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن عن ذكر الله عز وجل. وكان لأبي هريرة خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به، يعني 2000. وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلما مات وضع على سريره ليغسل، فجعل يشير بإصبعه يحركها بالتسبيح. سبحان الله. وقيل لعمير بن هانئ: ما نرى لسانك يفتر، يعني يمل، فكم تسبح كل يوم؟ قال: 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع، يعني أنه قد يعد ذلك بأصابعه. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم 12,000 تسبيحة فماتت، فلما بلغت القبر اختلست من أيدي الرجال، يعني كأنها سحبت، يعني فجأة ملعاش في أيديهم. يعني كان الحسن البصري كثيرا ما يقول: إذا لم يحدث ولم يكن له شغل سبحان الله العظيم. فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة فقال: إن صاحبكم لفقيه، ما قالها أحد 7 مرات إلا بني له بيت في الجنة. وكان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كان المغيرة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العيون، يعني في الليل، نزل إلى البحر وقام في الماء يذكر الله مع دواب البحر. نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهم، قال: فكنت كلما استيقظ من الليل وجدته يذكر الله فأغتم، ثم أعزي نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه، فلو كلف أن ينسى ذكره لما قدر، ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر. كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوبه؟ كان بلال رضي الله عنه كلما عذبه المشركون في الرمضاء، الأرض الشديدة الحرارة، على التوحيد، فيقول: أحد أحد، فإذا قالوا له قل اللات والعزة أو اللات والعزة، قال: لا أحسنه، ما أستطيع. يعني يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة، حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه: الله الله. ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الثوري ينشد: لأني أنساك أكثر ذكراك، ولكن بذاك يجري لساني. إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ عليه ففاضت عيناه. خرجه البخاري ومسلم. سمع الشبلي قائلا يقول: يا الله يا جواد، فاضطرب. وداع دعا: اذ نحن بالخيف من منى فهيج اشجان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما اطار بليلى طائرا كان في صدري. النبض يندعج عند ذكر المحبوب. اذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوانا وحن طروبه. ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. احد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: رجل ذكر الله خاليا اي وحده ففاضت عيناه اي دمعت. قال ابو الجلد او ابو الجلد: اوحى الله الى موسى عليه السلام: اذا ذكرتني فاذكرني وانت تنتفض اعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، واذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك اي اجعل قلبك حاضرا. وصف علي رضي الله عنه يوما الصحابة فقال: كانوا اذا ذكروا الله نادوا كما يميد الشجر في اليوم الشديد الريح، وجرت دموعهم على ثيابهم. قال في الحاشية عندي: اخرجه ابو نعيم باسناد ضعيف جدا. قال زهير البابي: ان لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم اعظاما واشتياقا، وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة، فلو حرقوا بالنار لم يجدوا مس النار. واخرون ذكروه في الشتاء وبرده فارصدوا عرقا من خوفه، وقوم ذكروه فحالت الوانهم غبرا، وقوم ذكروه فجفت اعينهم سهرا. وعليكم السلام. صلى ابو يزيد الظهر فلما اراد ان يكبر لم يقدر اجلالا لاسم الله، وارتعدت فرائصه حتى سمعت قعقعة عظامه. كان ابو حفص النيسابوري اذا ذكر الله تغيرت عليه حاله حتى يرى ذلك جميع من عنده. وكان يقول: ما اظن ان محقا يذكر الله عن غير غفلة ثم يبقى حيا الا الانبياء، فانهم ايدوا بقوة النبوة وخواص الاولياء بقوة ولايتهم. اذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكره. وقف ابو يزيد ليلى الى الصباح يشتغل ان يقول لا اله الا الله فما قدر اجلالا وهيبة، فلما كان عند الصباح نزل فبال الدم: وما ذكرتكم الا نسيتكم نسيان اجلال لا نسيان اهمال، اذا تذكرت من انتم وكيف انا اجللت مثلكم يخطر على بالي. الذكر لذة قلوب العارفين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. وفي بعض الكتب السالفة أي كتب السابقين يقول الله عز وجل: معشر الصديقين، بي فافرحوا وبذكري فتنعموا. وفي أثر آخر سبق ذكره: وينيبون إلى الذكر كما ينيب النسور إلى وكورها. وعن ابن عمر قال: أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة وكرها، ولهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها أو يوم ظمئها. قلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره، وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. قال ذنون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. أبدا النفوس الطالبين إلى طلولكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن. جنت بحبكم ومن يهوى الحبيب ولا يجن. بحياتكم يا سادتي جودوا بوصلكم ومنوا. وقد سبق حديث اذكروا الله حتى يقولوا مجنون. ولبعضهم لقد اكثرت من ذكراك حتى قيل وسواسه. كان ابو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فانكر حاله، فقال لاصحابه امجنون صاحبكم؟ فسمعه ابو مسلم فقال لا يا اخي، ولكن هذا دواء الجنون. وحرمة الود مالي منكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض. وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. المحبون يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر، فلا شيء أحب إليهم من الخلوة بحبيبهم. قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قال اخلوا بمناجاته، اخلوا بدعائه. وكان بعض السلف يصلي كل يوم 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، يعني أصبح مشلولا أو إيه لا يستطيع القيام من الصلاة، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة. فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بالذكر سواك. وكان بعضهم يصوم الدهر، فإذا كان وقت الفطور قال أحس بنفسي تخرج الاشتغال عن الذكر بالأكل. قيل لمحمد ابن النضر أما تستوحش وحدك؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. كتمت اسم الحبيب من العباد، ورددت الصبابة في فؤادي، فوا شوقا إلى بلد خلي لعلي باسم من أهوى أنادي. فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل، فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه في وصفهم صاحب الدنيا بأجساد أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. وفي هذا المعنى قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وقال غيره ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. وهذه كانت حالة الرسل والصديقين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الترمذي مرفوعا يقول الله عز وجل إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. أخرجه الترمذي وقال وضعفه، قرنه يعني اللي هو سيقاتله في المعركة. وقال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني الصلاة في حال الخوف. ولهذا قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال عز وجل في ذكر صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر يعني هو يريد أن يقول إيه؟ إن هم خرجوا من صلاة وهو يأمرهم بذكر الله، يعني مع كونهم كانوا في ذكر الله لكن خشي عليهم من الدنيا. يعني شوف لما قال لهم إيه فإذا قضيتم الصلاة، هم انتهوا من صلاة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأيضا فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تمام واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى بعد ما صلوا ومشوا يبتغون في الأرض، فإيه كأنه خشي عليهم فقال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر سبحانه بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره. ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة كما في المسند والترمذي. وسنن ابن ماجه عن عمر مرفوعا: من دخل سوقا يصاح فيها ويباع فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، هنا المعلق يقول حديث منكر وقد روي عن عمر، وابن عمر اختلف فيه، وقد تقدم تضعيف المؤلف له. وابن القيم في كتاب المنار المنيف حاول أن يقويه ويقول لأنه بعضهم استنكر ما فيه من الأجر الكبير، لأنه معناه كتب الله له 1000000 حسنة يعني مليون، ومحى عنه 1000000 سيئة يعني مليون، ورفع له 1000000 درجة يعني مليون. فابن القيم أطال الكلام والنفس فيه في المنار المنيف، وخلاصة ما قاله قال إن السوق مكان غفلة قلما فعلا من يذكر الله فيه، إنما الناس مشتغلون بالبيع والشراء والرفث والنظر اللي هو خارج عن الشريعة، أو الحلف والأيمان الكاذبة والخداع والغش، يعني أسواق مليئة بمثل هذا. فكونه يذكر الله في موطن الغفلة يكون له أجر كبير. ويبدو دي قاعدة الشريعة، إن كلما ندر العمل بشيء يكون الأجر فيه كبيرة، يعني لأنه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يعني القتل، فلما الإنسان يتعبد معناه أن قلبه مطمئن لله سبحانه وتعالى، لأن الناس في الهرج والفتن يكونوا بيخافوا على أنفسهم، بيدور يتخبى، بيدور مطعم مشرب، يدور يأكل، يدور يجيب دبة الغاز، يجيب مش عارف إيه، مش حسه عند العبادة. لكن كان يتعبد في مثل هذه الأوقات فيدل على الأجر كبير. فهذه قاعدة دائما: إذا كان العمل الصالح مهجورا أو في موضع أو مكان أو زمان، فإن من أحيا يكون أجره كبيرا، لأنه يقل من يعمل من يعمل به. وربما ده اللي جعل الصلاة بالليل، قيام الليل، جعل فيه أجرا كبيرا، لأن غالب الخلق غافلون ونائمون ومش في حسهم، بينما هذا فلم تكن مثل صلاة النهار. لما؟ لأن بالنهار ناس مستيقظين وممكن بيصلوا يسهل عليهم يعني، لكن النوم ممكن يكون محبب إلى الناس، والراحة بعد التعب والشقة طوال اليوم، فده قام يصلي، فيكون أجره كبيرا. وفي حديث آخر: ذاكر الله في الغافلين. هذا مثل هذا إن كان ضعيف، لكن المعنى موجود في مفهوم من الشريعة: ذاكر الله في الغافلين كمثل المقاتل عن الفارين، يشبه الناس بتفر وهو بيقاتل. وذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء في وسط شجر يابس. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة، وإن كان في السوق وإن حرك به شفتيه فهو أفضل. وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة، والتقى رجلان منهم في السوق فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى نذكر الله في غفلة الناس. فخلوا في موضع فذكر الله ثم تفرق، ثم مات أحدهما فلقيه الآخر في منامه فقال له: أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ تمام، اللي مات هو اللي بيقول للحي يعني، لأن اللي مات يعني لقي أجره وعرف اللي هو عرف ما كان غائبا، فأخبر الحي بأن اليوم اللي احنا التقينا في السوق واستغفرنا أو ذكرنا الله غفر الله لنا، فده بشرة يعني، ولكن في المنام في النهاية ما هوش لكن احنا العبرة بالقاعدة العامة إذا قل العمل بشيء بسنة غفل الناس عن شيء، فالعامل به أجر كبير، ليس كغيره من الناس.
يقصد يا دكتور في مسألة الذكر، لأنه يعني كأنه بيحبب إلى الناس أنه الانعزاء والبعد وعدم المخالطة.
لا ما حببش، لكن أريد أنه الإنسان يعني زي ما ورد يعني يكون مستهترا بالذكر الله، والاستهتار بمعنى الولع، يعني أي فرصة يجدها يذكر الله ويخالط الناس، لأنه فيه الآن ربما قرأتم معنا مسألة فضول المخالطة، هم قاعدة السلف ينهون عن فضول المخالطة، بمعنى ان المخالطة بحسب الحاجة، والناس يعني زي ما قسموهم بعضهم داء وبعضهم دواء وبعضهم كالشيء المباح تأخذ منه حاجتك، لكن كثرة المخالطة توقع في توقع في الأوزار وتوقع في الغفلة. يعني اللي بيجي للصول النهار يتكلم مع ده ومع ده ومع ده، طيب ما أو لا ده ما بيكتبش، ده لو ما كتبت لم تكتب أوزار، يعني لأن غالب كلام الناس إما يعني إما في مباح تمام وإما في أوزار. قل من الناس من يتكلم في علم، في فائدة، في نفع، في كذا، خاصة في عصرنا يعني. يعني الناس أصبح فيهم سفه شديد وأصبح نتيجة حب الدنيا، فلا يعني قلبه مشغول بها في جميع الأوقات. فإن جلس يتكلم شوية على السياسة، وإن جلس يتكلم شوية على الأسعار، وإن جلس يتكلم شوية على الجيران، وإن جلس يتكلم شوية على أهل الشارع، وإن جلس يتكلم عن حكاية في المسجد، وإن جلس يمكن يغتاب فلانا، يمكن ينم على فلان، يمكن يحرش على علان، دي غالب إيه؟ غالب مجالس الناس يعني. هل بيقول له اذكر الله سبحانه وتعالى، تعالى نذكر الله 100 مرة، وبعدين يقول له هيا كذا، او هات الكتاب الفلاني نتفقه ونتدارس العلم، هيا نذكر ربنا سبحانه وتعالى، ذكرنا بالله، اقرأ علينا بعض ايات من كتاب الله، هات رياض الصالحين نقرأ منه. انا اعتقد ان المجالس دي اصبحت ايه، اصبحت نادرة، وغالبها عبارة عن ايه، عبارة عن لغو وكلام فارغ لا يخرج منه بشيء إن لم يخرج ببعض الايه، ببعض الأوزار يعني. فمن هنا يقول أن الإنسان يشتغل بالذكر الله سبحانه وتعالى أولى له، لأنه ده سيكتب في ميزان حسناته، وأيضا سيرقي قلبه ويحببه إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يصبح يلهم الايه، يلهم الذكر، يعتاد ويصبح ايه، ويصبح خلاص هو نفسه عنده ولع به تمام، فيسهل عليه. أي دي بس المسألة. قال فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة. قال معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات وهي الصلاة، بإقامة الصلوات 5 في مواقيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفرائض 5 أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، اللي هي نوافل الصلاة، والنافلة الزيادة، فيكون ذلك زيادة على الصلوات 5، وهو نوعان، أحدهما ما هو من جنس الصلاة، فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات 5 قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننا من السنن الرواتب، فتكون زيادة على الفريضة، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، أو جبر نقصها بهذه النوافل، وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض. ده من إيه؟ من محاسن النافلة، أنها يقع الإنسان نقص في الفريضة فيتم من الإيه؟ من النوافل. والله الفرائض تامة، فالنوافل هتحسب أيضا وسيؤجر عليه. وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، دي أطول إيه؟ أطول فترة زمنية بين صلاتين، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. طيب لابد أن إيه؟ يدي لهم شيئا، فشرع فيما بين كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر، فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى، وكل واحدة ممكن تكون طويلة، يعني صلاة الضحى ممكن تكون 8 ركعات تمام، والقيام ممكن يكون 11 أو 13 أو ما استطاع الإنسان. قالوا بعض هذه الصلوات آكد من بعض، فآكدها الوتر، ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل. يعني مقصود الآن أنت عندك صلاة الضحى وعندك قيام الليل وعندك الوتر، فالوتر آكدها، حتى قال بعض الحنفية أو قال الحنفية بوجوبه يليه القيام في التأكيد، وبعدين يليه صلاة الايه، صلاة الضحى. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا ثم صلاة الضحى، وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة، وورد الترغيب في الصلاة أيضا عقيب زوال الشمس. وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات وتأكد في بعضها، فمما تأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات، وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها، وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها 100 مرة، تسبيح التكبير والتحميد، ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، ده اللي بعد الصلاة. ويستحب أيضا الذكر بين بعد الصلاتين، بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر اللي هو يسموه أذكار الصباح وأذكار المساء، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان الوقتان أعني وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله وسبحوه بكرة وأصيلة، البكرة اللي هو الفجر وأصيلا اللي هو بعد العصر، وقوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، وقوله وسبح بالعشي والإبكار نفس الشيء، وقوله فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ده برضو نفس الشيء، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، الغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين، وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر، أو ما فعل، وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة، إنها الصلاة الوسطى، يعني في أقوال إن الصلاة الوسطى هي الفجر، وفي أقوال إنها العصر، وإن كان الراجح هو العصر لأن فيها نصوص صريحة. وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، ويليهما من أوقات الذكر الليل، ولهذا يذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته. والذكر المطلق والأنبياء بيبين مواضع أو أزمنة يستحب فيها الذكر، والذكر المطلق بقى اللي هو بدون زمان وبدون مكان، يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن، عفوا يقصد بالذكر المطلق يعني اللي هو غير مقيد، بخلاف ما لو قال لك الذكر بسبحان الله أو الذكر لا إله إلا الله، لكن لما يقول واذكر الله، فكلمة واذكر الله هيدخل فيها انك لو كنت تصلي او كنت تقرأ القرآن او تسبح او تهلل او تكبر او تدرس العلم او تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده كله يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى. قال والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع، كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل. ومن أصحابنا أي الحنابلة، لأن ابن رجب حنبلي من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر، يعني اختلفوا بقى في الأفضلية، لكن كل ده داخل نعم، لكن ايش الأفضل، هل يقرأ القرآن ولا يسبح ولا يعني الأمر سهل. وسئل الأوزعي عن ذلك عن الأفضلية، فقال كان هديهم ذكر الله، فإن قرأ فحسن، يعني قرأ القرآن يعني. والظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة، وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات 100 مرة إنه أفضل من التلاوة حينئذ. صحيح، لأن ده ذكر له مكان، فيفوت بفوت هذا الزمن، يعني ما كان من أذكار مرتبطا بزمن معين أو وقت معين فهو سيكون أفضل من غيره. لما؟ لأنه سيفوت بفوت تلك هذا الوقت. فالتسبيح والتهليل عقيب الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه أفضل من أنه يتلو القرآن مباشرة، لأنها يعني ستفوت بفوت هذا الموضع، ثم بعد ذلك الوقت مفتوح للقراءة وغيرها. فكل الذكر زي مثلا ترديد الأذان في وقت الأذان أفضل من من قراءة القرآن أو من التسبيح أو من التهليل، لأنه سيفوت بمجرد أن يؤذن المؤذن، وهكذا كل شيء يعني بما يناسب. ثم بعد ذلك لما يكون ليس له ذكر محدد يبقى الإطلاق على إطلاقه، ويبقى الفضل عاما. نعم، هو بعضهم شوف يعني بعض العلماء يقول إنه هو الآن محتاج أن يردد الأذان، صح؟ فيبدو أنه يحاول أن يجمع بين الأمرين، بمعنى أنه يردد الأذان ثم يصلي ركعتين خفيفتين مع يعني حتى يكاد يبدأ الخطيب الكلام اللي هو فيه الذكر وفيه إلا وقد قد انتهى. فهو يعني يمكن يجمع بين الأمرين أفضل، بس بسرعة بدون بدون تأخير يعني. تمام تمام. الصلاة أفضل. تمام تمام تمام. ما هو هي محل إيه؟ محل نقاش يعني، ماهيش محل اتفاق، لأنه التعارض فيها شيئان. ففي من يقول إنه استماع الخطبة واجب، تمام، وهذا سنة، تمام، فلا بأس قد يكون من هذا. لكن نحن نقول إنه لو بادر وأسرع، لأن يعني حتى يبدأ الخطيب يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ الذكر اللي هو الموعظة اللي هي المقصود الحقيقي، يمكن أن يكون صلى صلى الركعتين. مثل بالضبط مثلا أنت بتيجي تكون تصلي نافلة وتقام الصلاة، تمام، فإن كان بينك وبين الانتهاء منها شيء يسير، ما أن ينتهي المقيم من إقامة الصلاة حتى وقد انتهيت، فما يكبر الإمام وإلا وقد انتهيت، فلا بأس أتمها يعني. أما إن كان ما زال أمامك وقت وسيؤدي إلى أن تفوتك التكبيرة فتخرج من الصلاة، تمام. فبعض لأنه ورد في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي بعض الروايات فلا صلاة إلا التي أقيمت، تمام. بس لو استطعنا التوفيق، بمعنى أنك هو المقصود أنك يعني تدرك التكبير مع الإمام وتأخذ الأجر من أوله. طيب لو بعض حين يقيم الصلاة وأنت قد أديت ركعة وبقيت ركعة، يمكن أنك توجس فيها بسرعة يعني. يعني تعطي لاطمئنان بس يعني، ساعات الواحد يدي يطمئن بس في السجود والركوع وما يطولش، فبعض الأحيان تأخذ دقيقة أو ربما ربما في تلك الحدود. فما ينتهي من الإقامة إلا قد انتهيت وأتممت الركعتين، فكون جمعت بين الأمرين. لو جاء واحد قال لا أنا خلاص بأخذ بالظاهر النص إنه ما دام أقام الصلاة بخرج من الصلاة، ما نقولش أنت يعني فعلت شيئا خطأ، فده نفس الشيء يعني. ففيها مناقشة بسبب تعارض فضيلتين أو أمرين. لا بأس
ركعتين الفجر.
نعم.
عندما يدخل واحد والإمام أطول،
والإمام
يطول يعني في يعني بعض الأئمة مثلا في الحرم المدني ولا في الحرم المكي
سيطول الصلاة
جاء وهو يتكبر وركع أولا الركعتين ركعتين الفجر ثم لحق.
لا لا، لأنه في تلك الحالة سيكون مخالفا للنص، مخالفة صريحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهنا عاده يشرع في الصلاة وقد أقيمت الصلاة، فده خطأ. لأنه والأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان يدخل مع الجماعة على أي وضع كانوا، فإن كانوا في الركوع تدخل معهم في الركوع في السجود، فبالتالي هو خالف عدة أشياء. خالف أولا الحديث اللي هو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي بعض الروايات وإن كان فيها ضعف إلا التي أقيمت، وخالف أيضا الأمر بالدخول مع الناس في الجماعة مباشرة سواء وجدهم راكعين أو ساجدين أو غيرهم، بينما هو عاد بيشرع في صلاة أخرى، فده نجزم أنه مخطئ يعني مثل هذا. لما؟ لأنه شرع في الصلاة بعد تكبير الإمام، لكن احنا بنتكلم على أساس أنه أنه شرع في صلاة السنة قبل إقامة الصلاة، لكن فوجئ وهو في منتصف الصلاة بالمؤذن يقيم، تمام. فهنا هو بين خيارين، ممكن يخرج خلاص يعني، ممكن يخرج لأنه في بعض الناس ما يستطيع يعني يوجز في الصلاة، حتى ممكن يكون تقيل في الحركة نفسها يعني بعض أنت تكون جسمك أو شيء وعندك أو شاب وتستطيع أنك يعني توجز. في واحد تاني حتى مجرد النزول والبتاع لازم ياخده بهدوء يعني، يلا ما استطعش، تمام، لثقل او لمرض او شيء، يلا ينزل ويرتاح وبعدين يقوم، فبالتالي لا يكلف نفسه مثل هذا. لكن ممكن واحد تاني يستطيع بخفة انه يؤدي الصلاة ويأتي بالاطمئنان الواجب، وفي نفس الوقت ما يكونش أبطل عمله او خرج منه، والامام لم يكبر فلا مانع، وبالتالي هو ما دخلش في صلاة جديدة، والله اعلم. قال والأذكار وكذا قال أصحاب التسميع عقيب المكتوبات 100 مرة إنه أفضل من التلاوة حينئذ. والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء كثيرة جدا، لأنه في أذكار الصباح مجموعة من الأذكار، وفي أذكار المساء، وفي أذكار النوم، وموجودة في كتب كثيرة زي مثلا حصن المسلم أو شيء موجود يعني إيه، وينتقى منها الصحيح إن شاء الله تعالى. هذه الأذكار إلا مستحبة، وقد تكون فيها حفظ للإنسان، ودائما ننصح بها خاصة لهم مثلا قد يكون عندهم مس أو قد يكون عندهم مشاكل بسبب الجن والشياطين، فده لها تأثير كبير جدا يعني لذلك اللي هم يروحوا عند القراء أو شيء من أوائل الأشياء التي ينصحون بها أن يحافظوا على أذكار الصباح والمساء، لأن بعضهم لو والله قد جاءني واحد مرة يعني كأنه في سحر أو شيء عليهم السلام، قال والله أنا لو ما قلت الأذكار المساء دي يعني أجنن أتعب تعب شديد، قال ما استطعش أدي أي عمل يعني، قال ما 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 أعرفش كيف إيش بيحصل لي يعني، ولا بقابل أي أحد لزوجتي ولا عملي ولا شيء، وخلص واضح من كل شيء، قال يلا أمسك بالأذكار أستطيع أن أنا أمشي أموري أو شيء من هذا القبيل. فالحقيقة مهمة يعني، وبخاصة من من يعني ممكن الشياطين تقع له مضايقات أو شيء من هذا القبيل، لأن فيها آية الكرسي وفيها المعوذات يعني فيها أشياء فيها حفظ كبير يعني. ويستحب أيضا إحياء ما بين العشاءين اللي هي المغرب والعشاء بالصلاة والذكر، وقد تقدم حديث أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فسر بأنه بين المغرب والعشاء. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إن كان ما صلى في جماعة يعني، كما دلت، لكن لو تعارضت هل يصلي في جماعة مع الناس ولا يؤخرها، هيكون الصلاة في جماعة أفضل. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ومذهب الإمام أحمد وغيره، حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل أوقاتها وهو آخره، ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول بالصلاة أو بالذكر وانتظار الصلاة في المسجد، ثم إذا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سننها الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم، فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم فإنه يستحب له ألا ينام إلا على طهارة والذكر، فيسبح ويكبر ويحمد تمام 100 كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا أن يفعل عند منامهما. لأنه في البخاري ومسلم لما جاءت السيدة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتعب من الخدمة البيتية، فذهبت إلى فعلي قال لها يعني اسألي أباك يعطيك خادم أو شيء، فهي سمعت بأن هناك سبيا جاء به من أحد المعارك أو شيء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدين راحت ويبدو أنها استحيت أو شيء من هذا القبيل ورجعت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عرف أو وحي لي لا أستحضر أو قالت له المهم فعرف، فجاءهم بعد ما انتهى من بعض أموره بالليل وجلس بينهما بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، وقال ألا أعلمك يعني ما هو أفضل، وعلمها التسبيح والتكبير والحمد، قال فذلك خير لك من خادم، كأنه حتى العلماء يقولوا أن هذا يساعد ويعطي قوة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها عوضا عن الخادم يعني، فده أيضا من الأذكار التي تقال عند النوم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الجليلة فاطمة رضي الله تعالى عنها. ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، ثم ينام على ذلك على الجنب الأيمن، فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه وشعر بنفسه يعني فليذكر الله، قل لا إله إلا الله وسبحان الله كلما تقلب. وفي صحيح البخاري عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ تقلب فشعر بنفسه تمام، قام يبص في الساعة أو يشوف، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. لا في صحيح البخاري. وفي الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوى إلى فراشه طاهرا متوضئ يعني يذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال وخرجه أبو داود بمعنى من حديث معاذ، وخرجه النسائي من حديث عمرو بن عبسة، وللإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة في هذا الحديث، وكان أول ما يقول إذا استيقظ سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي إلا انسلخ من خطاياه كما تنسلخ الحية من جلدها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد أي إلى القيام أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله المستغفرين بالأسحار. وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر لهم السنة، ثم صلى الفجر ويشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى اللي هو أذكار الصباح إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره. فمن كان حاله على ما ذكرنا لم يزل لسانه رطبا بذكر الله فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه ثم يبدأ به عند استيقاظه، وذلك من دلائل صدق المحبة كما قال بعضهم وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت وقت هبوبي. وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه، فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله، يعني لا يأكل أو يشرب إلا ويسمي الله ولباسه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه إذا يعني ما معناه أن الإنسان إذا خلع ملابسه فسمى الله قال بسم الله كانت سترا بين عورته وبين الجن، يعني وربما ده من الأشياء التي قد تمنع الجن من أذيته أنه لا يتعرى أمامهم هكذا حتى لا يعبثوا به، وإنما إذا تعرى فليقل بسم الله فتكون سترا بينه وبين وبين الجن فلا يرون عورته. تمام. فده أشياء كثيرة بننساها لكن سبحان الله يعني لها فائدة كبيرة خاصة في تلك الأيام، يعني تسمع عن مشاكل كثيرة في مسائل أذية الجن وتعرضهم للناس وشكاوى كثيرة. نعم تفضل.
بالنسبة للتعرض
أيوه.
يعني يجوز الإنسان يتعرض ولو كان منفردا في غير الحمام
هو الآن قد يتعرى لأمر ما مثلا أنه أولا عند تغيير ملابسه يمكن أن يتعرى، يمكن يريد أن يحلق عانته، يمكن يريد أن يأتي أهله عريانا، فكل هذا من أسباب التعرى. هو الآن أنت عندما لو أن إنسانا يريد أن يحلق عانته كيف سيتوضا؟
لا أنا أقصد الحمام في غير الحمام في الحمام قالوا ضرورة مع أهله ستر يعني مع
ليس شرطا
يدخل
تمام بس لكن ليس شرطا يعني ليس شرطا يعني قد قد يبدو لكن
المكان مثلا انا وانا فيه
ايوه بس هو المساله انه لغرض يعني ما بيجلس الانسان يعني مخلص وجالس تمام، وليس حراما حتى لو جلس هكذا يعني. لكن قال بعض العلماء بكراهيه مثل هذا لو كان حتى لو كان لا يرى احد يعني تمام، قال بعضهم بمجرد الكراهه لكن ليس محرما يعني ليس محرما لانه ما فيش نصوص تدل على على مثل هذا تمام. طيب هو مثلا لو اتى اهله دون غطاء تمام، وأيضا ليس محرما وإن كان ربما الأفضل أن يستتر تمام، لكنه ليس محرما تمام ما دام مغلق عليه. قال وحمده ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وخروجه منه، كما في الحديث أنه إذا سمى الله عند دخول بيته وسمى الله عند الطعام فيقول الشيطان ما تفعلون في إيه في مشكلة في قد حرمتم الطعام والمبيت أو رواية هكذا لا مبيت ولا طعام، لأنه سمى الله عند الدخول فما يستطيعوش، وسمى الله عند الأكل فالشياطين نفسها ما تستطيعش تساكنه كثيرا، لكن إذا كان لا يسمي على شيء فبسهولة أن الشيطان إيه يستفيد من إيه من طعامه ومشربه. وينبغي أن احنا نعلم الأطفال يا أخواني، يعني إيه لما يكون عندك طفلك وجالس طبعا طفل فعلمه قل بسم الله يلا قل بسم الله حبيبي فيبدأ يتعلم يعني، واتابعه في كل ما تجلس لطعام أو شراب تقول له هذا، هو يتعود خلاص بعد فترة وقد تعود على إيه على هذا، حتى أنه من التعود يمكن لا يستطيع يأكل لما يسمي يعني يسمي أوتوماتيك ما خلاص قد ما يقدرش يمد يده إلا إيه قد أصبح سلوكا يعني، فيعلمه هذا وبعد شوية يعلمه لما يدخل الحمام. هذه الأشياء مهمة لأنها فعلا بعض الأحيان الشياطين تؤذي الأطفال بسبب أنه أيضا ما بنعلمهمش الإيه الذكر يعني، تمام علموا الذكر على الأكل عند الشرب وعلموا كل إيش يقولوا بعد ما يأكلوا الحمد لله شاطر أجيب لك كذا أنا أجيب لك جعالة من مثل هذا الترغيب وبعض الأحيان يعني إيه مثل هذا. قال ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره ويشرع له حمد الله تعالى على عطاسه وعند رؤية أهل البلاء الحمد لله الذي عافانا في الدين أو الدنيا وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضا عن حاله فيقول الحمد لله وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكره من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله تعالى على السراء والضراء والشدة والرخاء ويحمده على كل حال. ويشرع له دعاء الله تعالى عند دخول السوق كما مر وعند سماع أصوات الديكة بالليل لأن كأنها علامة على نزول ملك، وعند سماع الرعد وعند نزول المطر يستجاب الدعاء، وعند اشتداد هبوب الرياح وعند رؤية الأهلة وعند رؤية باكورة الثمار أولها. ويشرع أيضا ذكر الله ودعاء عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية وعند الخروج للسفر وعند نزول المنازل في السفر ما ينزل مكان وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب وعند رؤية ما يكره في منامه وعند يستعيذ بالله من شر رؤياه ومن شر الشيطان ويدخل عن يساره ثلاثا وربما قام فتوضأ فصلى فالنبي أخبر أنه لا يضر ما رأى في منامه. وعند سماع أصوات الكلاب والحمر بالليل من الشيطان. وتشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه، الاستخارة عند الأمور ما لا يظهر الخيرة فيه، أما ما كان معلوم خيريته فلا يستخار فيه، يعني لا يستخير الإنسان أنه يصلي أو أنه يصدق أو أنه يحج أو أنه يعتمر، يعني دي معلومة الخيرية ما فيهاش كلام، لكن ممكن يستخير مثلا أنا أريد أن أتصدق على فلان ولا على فلان مين مش عارف مين الأحوج ممكن أستخير، مثلا أريد أن أحج لكن متحير هل أسافر بالطائرة ولا أسافر بالإيه بالباص أستخير لأن دي وسيلة، لكن ما أستخير على أني أحج السنة دي أو ما السنة القادمة، لا يعني إن كان عجل بالحج وهو خير سواء كان فرضا ولا نافلة، وبالتالي لا يستخير على واجب ولا مستحب. ليش؟ لأن الواجب والمستحب يقول لك أنا خير من غير ما تستخير، إنما يستخار في شيء مباح ولا يستخار على محرم ولا مكروه، لأن المحرم يقول لك أنا شر والمكروه يقول لك أنا قريب من الشر، وبالتالي الواجب والمستحب معلوم الخيرية والحرام والمكروه معلوم الشرية، بقي اللي بيستخار عليه هو المباح اللي احنا مش عارفين ده خير ولا شر أو شيء من هذا القبيل. وقال وتشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه، وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اللهم اغفر لنا، فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله في كل أحواله.
نعم. ذكر أن الإنسان ينام على شكها الأيمن،
نعم.
عندما مثلا يشك بعض الأحيان يسهر الليل لما أتى النوم بسرعة فانقلب على الشق الشمال.
مش إشكال هو يبدأ باليمين
ونام عليه، هل يعتبر نام على اليمين
يعني؟ لا لا، هذا هو يبدأ باليمين بس،
هو يبدأ أول باليمين
بس وبعده بعد كده
شوية وكذا.
لا بس لا بس لو تذكر ورجع عندما شعر بقرب الغفلة أو قرب النعاس رجع على الجانب الأيمن فهو أفضل، وإلا قد فعل أصل السنة يعني أنه بدأ باليمين. نعم. فصل. قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كده انتهى من شرح الايه من شرح الحديث وبيختم الايه الكتاب. قد ذكرنا في اول كتابي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر، كما في الدعاء ايضا يعجبه جوامع الدعاء، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث زوج النبي دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، مسجدها يعني المكان اللي بتصلي فيه، ثم رجع بعد أن أضحى سبع فترة طويلة وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، يعني ما زلت تذكرين الله؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهو بيقول لها الكلمات دي أنا قلتها ثلاث مرات، أدي اللي أنت جلستي كل الوقت ده تذكرين الله، ده مما يدل على فضيلة الذكر بعضه على بعض. تمام، لأن هذه الكلمات بالغة أتت بإيه؟ بجوامع الذكر.
قال يا دكتور فيها ثلاث مرات.
يعني هيكرر العبارة نفسها ثلاث مرات.
فإذا واحد ولا أرسل له واحد.
إن ما ورد محددا يبقى محددا، وما إن أراد أن يزيد فيزيد من الذكر المطلق اللي هو التسبيح والتحميد والتهليل والإيه، أما مثل هذه فقد وردت بعده. نعم. في أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني بعد الفجر وبعد الإيه وبعد العصر. وخرجه النسائي ولفظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حصى، سبح به، تمسك حصى وتنقل إيه علشان تعرف تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر من هذا وأفضل، ويبدو برضو أنها واحدة من إيه من زوجاته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، يعني برضو إيه الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. تمام. لأنه شوف الذكر بيأتي بأعداد ضخمة، لأن عدد ما خلق في السماء أو عدد ما خلق في الأرض لا يعلمها إلا هو، فكأنه بياخد كل يعني عدد هذه المخلوقات التي لا يعلمها، بس ما يكفي ما في البحر، يكفي ما على وجه الأرض، يكفي ما في السماء وما بينهما، يعني ما يعني يكاد ما خلاش مخلوق.
ولو قاسها واحد بالذرة
يعني أصبح ما علشان كده ضخامتها هي في علم الله سبحانه وتعالى. وخرج الترمذي من حديث صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة وسبح الله بها، فقلت لقد سبحت بهذه 4000 مرة، فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت علمني، قال قولي سبحان الله عدد خلقه. وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر ربي، قال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. وخرج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء. وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، كم تذكر ربك كل يوم؟ قال: أذكره كل يوم 10,000 مرة. قال: كل ذلك أفعل؟ قال: أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من 10,000 و10,000؟ أن تقول: لا إله إلا الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه. وبإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معقدة، فقال: ألا أدلك أو أدلك على ما هو خير لك، ألا أدلك على ما هو خير لك منه؟ سبحان الله ملء البر والبحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، فإذا أنت قد ملأت البر والبحر والسماء والأرض. وبإسناده عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان أبي يحدث 5 أحاديث ثم يقول، اللي هو سليمان التيمي، أمهله، يعني كان يديهم فرصة يذكروا الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك، وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي، وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى، وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات، وتنسم وتنفس من أبد إلى الأبد، أبد الدنيا والآخرة، أمد من ذلك لا ينقطع أولى ولا ينفد أخرى. وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال: رأيت عبد الملك ابن خالد بعد موته فقلت: ما صنعت؟ قال: خيرا. فقلت، أي ما وقع لك بعد ما مت؟ فقلت: ترجو للخاطئ شيئا؟ يعني أنت ترجو أن الواقع في المعاصي ترجو له يعني أنه يرحم؟ قال: يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين، حدثني بعض البصريين أن يونس ابن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم، فقال: ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ ثم يعني هنالك. قال: رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله بمكان، يعني لها منزلة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جوامعه. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وخرج الفريابي وغيره من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، آمين، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، آمين، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، آمين، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، آمين، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، آمين، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، آمين، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا، آمين. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء، وعند الحاكم عليك بالكوامل والذكرة. وخرجه أبو بكر الأكرم، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه؟ وذكر هذا الدعاء. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا؟ فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقولون اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج الطبراني وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في دعاء له طويل اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه آمين. وفي المسند أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال يعني سعد لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتنون في الدعاء، وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يعني وجدوا إيه تفاصيل هذه، يقول أهل العلم إنها نوع من الاعتداء في الدعاء، يعني إني يقول يا رب أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وسمومها وحرها ونارها وكذا، فلا يحتاج إلى مثل هذا، لأنه إن أعاذك من النار أعاذك من كل ده فلا تحتاج. فهنا سعد الصحابي رضي الله تعالى عنه أبو إسحاق سمع ابن يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وأستبرقها وغيره ونحو من هذا، وفي النار قال أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال تمام انت سألت الله خيرا كثيرا واستعذت من شر كثير، لكن أنا أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون قوم يعتنون في الدعاء، وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فدل على أنه يكون في الدعاء اعتداء. تمام، فاعتبر كلامه ده نوعا من الاعتداء، نزل عليه الآية وقال يكفيك أنك تقول إيه اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، فإيه يعطيك إن أجابك كل ما طلبته. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله، ده في التحيات يعني، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، ده من نفسهم يعني. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، يعني ما تقولوش السلام على الله، إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة يعني في التحيات فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، اللي هي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فده كان دعاء لجميع الصالحين. فلذلك بعض العلماء لما يتكلم على تارك الصلاة قال إن تارك الصلاة مقصر في حق الآخرين، لأنه إيه؟ لأنه المفروض يدعو بهذا الدعاء فاستفيد منه جميع الصالحين في السماوات وفي الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء، إيه يعني يدعو بعد الإيه بعد التشهد أو بعد التحيات يدعو بما شاء، وده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، وإنا كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا، ده كلام ابن مسعود، حتى علمنا فقال قولوا التحيات لله، فذكره إلى آخره والله أعلم. وبه تم الإيه تم كتاب جامع العلوم والحكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب الأربعين، وأن يرحم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وأن يرحمنا ووالدينا، وأن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات، وأن ينفعنا بما قرأنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأخلاقنا وأن يوفقنا للعمل والعلم وأن يفتح علينا في الدنيا والآخرة وأن يستر علينا. اللهم يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأئمتنا والمسلمين، اللهم اجمعنا كما جمعتنا في بيت من بيوتك على ذكرك وكلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آيات من كتابك، فاللهم كما جمعتنا بفضلك في الدنيا فاللهم اجمعنا في الآخرة في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما نفعل، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من الأتقياء لا من الأشقياء. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وأصلحنا والمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.